أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات، وقسم الشهيد رضوان الله تعالى عليه المقدمات إلى قسمين: مقدمات وجوب ومقدمات واجب. وقال بأن مقدمات الوجوب هي المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، أما مقدمات الواجب فهي المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق. وأظن ما طبقنا على الكتاب إلى وين صار التطبيق في العبارات. فهناك إذن سلسلتان، نعم، فهناك إذن سلسلتان من المقدمات. الأولى سلسلة مقدمات المتعلق، يعني الواجب، أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. والثاني سلسلة مقدمات الوجوب، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب. وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكل ما يندرج في القسم الثاني من المقدمات سلبي دائما، لأن هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم. وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه، وتسمى كل مقدمة من هذا القسم مقدمة وجوب أو مقدمة وجوبية. وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول، فالمكلف مسؤول عن إيجادها، أي أن المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء لكي يصلي، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد. فإذا الرأي الشهيد بالنسبة لمقدمات الواجب أن المكلف مسؤول عن الإتيان بهذه المقدمات، بخلاف رأي المشهور الذي يقول بأن مقدمة الواجب واجبة، الآن سوف يأتي. والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية، فقد قدموا لها تفسيرين، أحدهما أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة فحسب دون مقدماتها من الوضوء ومقدماته، وإنما يجد المكلف نفسه مسؤولا عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات عقلا. إذن المسؤولية مسؤولية عقلية عند الشهيد، وممكن التوفيق إن شاء الله بين الرأيين بعد قليل. فإذا المقدمة المسؤولية مسؤولية عقلية، الشهيد لا يقول بالوجوب الشرعي كما يأتي بعد قليل، والآخر الرأي الثاني. فإذا وغيره من المقدمات عقلا، لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له إلا بإيجاد تلك المقدمات، فالعقل يقول لا بد أن تأتي بالمقدمة حتى تستطيع أن تصل إلى امتثال الواجب. فالحج يتوقف على السفر، فإذا المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بالسفر حتى يستطيع أن يذهب إلى الحج. والآخر أن الوضوء واجب شرعا، لأنه مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة شرعا، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف، أحدهما الصلاة والآخر الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. فالصلاة بنفسها واجب نفسي، والوضوء مقدما للصلاة فيكون تكون واجبة وجوبا غيريا يعني لغيرها. فالأحراز التقسيم يأتي ويسمى الأول بالواجب النفسي لأنه واجب لأجل نفسه، ويسمى الثاني بالواجب الغيري لأنه واجب لأجل غيره أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة. وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة. وتذكرون كان الشهيد سابقا يقول القاعدة المدعاة أو القاعدة التي يقال بها، لأنه كان عنده اعتراض عليه بأن مقدمة الواجب ليست واجبة، قالوا هم بوجود تلازم بين وجوب المقدمة ووجوب الشيء. فالشهيد يقول لا، هذا التلازم غير موجود، بل نعم المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان به أو بها بهذه المقدمة حتى يصل إلى امتثال الواجب. فتقدر تسميه واجب عقلي وليس واجب شرعي كما يقول به الأصوليون أو المشهور. وممكن الجمع بينهما، لا أدري الآن، طبعا يحتاج إلى مراجعة أن الأصوليين هل يقولون بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو فقط يكتفون بأنهم يقولون مقدمة الواجب واجبة. إذا كانوا يقولون كذلك قد يكون مقصدهم أنها واجبة شرعا أو واجبة عقلا، فيمكن الجمع بين الرأيين. فالمسؤولية العقلية يعني الوجوب العقلي، أن العقل يوجب هذا الأمر. فإذا كان أقوال الأصوليين قولهم مقدمة الواجب واجبة ويكتفون بذلك، فقد يكون مقصودهم أنهم يقصدون واجبة عقلا لا شرعا. نعم إذا كانت عباراتهم صريحة بأنها واجبة وجوبا شرعيا، فنقول يوجد إذن عندنا رأيان وتأتي هذه الإشكالات على هذا الرأي. فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته. ويمكن الاعتراض هذا إشكال على التفسير الثاني أن مقدمة الواجب واجبة. هذا الاعتراض أنه إذا أتى الشارع وقال بوجوب المقدمة فإن هذا الوجوب يكون لغوا، لأن المكلف هو بنفسه يرى أن هذا أمر واجب يريد أن يأتي به، فما الداعي لأن نجعل هناك وجوب شرعي على المقدمة؟ هذا يسمونه تحصيل للحاصل، لأن المكلف سوف يذهب للحج إذا كان مسافرا فهو سوف يسافر للحج، فطالما أن السفر حاصل فلماذا تريد أن تأتي وتجعل وجوبا شرعيا على السفر؟ فإذا كان تحصيلا للحاصل فهذا يسمونه لغو لأنه هو حاصل، فكيف تأمر بتحصيله؟ مثلا إنسان يكون نائما، نفرض مريض نائم، أنت توقظه قم قم هاك اخذ الحبة حتى تنام، هذا تحصيل للحاصل هو نائم فلماذا توقظه من النوم؟ فمثلا أو الطفل نائم إنسان يوقظه يقول له يلا نام مرة ثانية، فنقول طالما أنه نائم وتأتي ويأتي هناك أمر بأن ينام هذا الشخص، فنقول بأنه هو نائم فهذا تحصيل للحاصل، لا يحتاج أن تأتي بأمر جديد وتقول له نم. وهذا يجري هنا، هذا المكلف سوف يذهب يسافر حتى يصل إلى الحج، فإذا هذا حاصل له فكيف تأتي وتأمره أيضا بأن يسافر؟ فهذا تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل يكون لغوا. فإذا إذا كان لغو فلا يحتاج أن يأتي الشارع ويوجب وجوبا شرعيا على هذه المقدمة، فنكتفي بالوجوب العقلي. ويمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة، إذا تشوفون هذا الشريط يمشي ولا لا؟ ويمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له، يعني لا داعي له، لأنه إن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، إذ بعد أن وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله. نقول إحنا بين أمرين، أنه يريد أن يجعل وجوبا شرعيا هذا لا موجب له، إذا أكو سبب آخر هذا السبب الآخر نحن لا نعرفه لا نتعقله يعني لا نعرفه، فإذا عرفنا ذاك السبب الآخر نستطيع أن نحكم به. إلى هذا الحد نحن أمامنا فقط شيء واحد وهو تحصيل الحاصل. هل للشارع هناك دواعي أخرى لجعل هذا الوجوب الشرعي؟ يقول هذه الدواعي الأخرى نحن لا نعلم بها، فطالما أننا لا نعلم بها فما رح نستطيع أن نرد عليها، فإذا يكون عندنا هذا الإشكال أن هذا تحصيل للحاصل. وعلى هذا الأساس هاي النتيجة يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا لأنه تحصيل للحاصل فيستحيل ثبوته، فضلا عن أن يكون ضرورية الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا القائل يقول هناك تلازم، فإذا كان تلازم يعني وجود الأمر اللازم يجب أن يوجد هذا للملزوم، فإذا قلنا ملزوم ولازم فإذا وجد الملزوم وجد اللازم، فيعني ضروري وجود اللازم. فالشهيد يقول أصلا ضروري الثبوت ما عندنا بأن مقدمة الواجب واجب شرعا، بل يستحيل ذلك. أنتم تقولون بضرورية الثبوت، نحن نقول باستحالة الثبوت، لذلك أتى بكلمة فضلا عن أن يكون ضرورية الثبوت. سؤال الواجب، ما هي الفروق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب؟ يعني بعباراتكم يعني إذا أتت مقدمة معينة هل نستطيع أن نجعلها ضمن مقدمة الواجب مقدمة الوجوب؟ ما هو المقياس بينهما؟ قل ما هي الفروق بينهما. العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. الوجوب تارة قد يتعلق بفعل بسيط وقد يتعلق بفعل مركب. الفعل البسيط يعني شيء واحد لا يوجد فيه أجزاء، ليس مركبا، فالبسيط في مقابل المركب. فمثلا يقول الشارع تجب السجدة على كل من سمع آية السجدة الواجب، فهذا وجوب، ولكن وجوب متعلق بشيء واحد بشيء بسيط. وقد يتعلق الوجوب بفعل مركب إذا كان هذا الفعل مركبا من أجزاء، مثل الصلاة تتألف من عدة أجزاء، من التكبيرة مثلا، التكبيرة قراءة الفاتحة، السورة، السجود، الركوع، السجود، إلى آخر هذه الأجزاء. فإذا الصلاة مركبة من أجزاء، فهذا الوجوب يتعلق بهذا الفعل المركب. وفي هذا الوجوب الذي يتعلق بالفعل المركب نحن أمام نوعين من الوجوب، وجوب استقلالي وهو وجوب الفعل المركب ككل، وعندنا ضمن هذا الوجوب الاستقلالي وجوبات ضمنية، فمثلا الركوع واجب ضمني ضمن الوجوب الاستقلالي يعني من المركب، فهذا المركب يتكون من أجزاء. نقول أن الصلاة واجبة، معنى ذلك أن الركوع واجب، أن السجود واجب، إلى آخره. فإذا فكل جزء واجب ضمن هذا الوجوب الكلي، وجوب المركب. هل وجوب الجزء يكون حكما مستقلا عن وجوب الكل؟ نقول لا، يكفي أن يقول الشارع الصلاة واجبة فنعرف أن الأجزاء أيضا واجبة. في هذه الحالة إذا كان الوجوب على المركب فمعنى ذلك أن الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض، فالجزء الأول مرتبط بالثاني، مرتبط بالثالث، مرتبط بالرابع. ووجوب الأجزاء يشكل وجوب الكل، فإذا سقط عندي الجزء يصير عندي يسقط الكل. فإذا سقط وجوب جزء من الوجوبات أو جزء من هذه الوجوبات فإن المركب سوف يسقط. فإذا كان الإنسان مثلا يصعب عليه أن أو يستحيل عليه قراءة الفاتحة كالأخرس، فإن وجوب الصلاة ككل يكون ساقطا عنه، فلا تجب عليه الصلاة المركبة التي يكون من أجزائها القراءة. يقول بأن الأخرس يجب أن يصلي، نقول نعم يجب أن يصلي ولكن بوجوب آخر. فوجوب الصلاة المركبة من تلك الأجزاء التي منها قراءة الفاتحة تسقط، ويأتي لهذا الأخرس وجوب جديد بدون قراءة الفاتحة بجهر مثلا، فإذا هذا الخطاب يكون خطابا جديدا لا نفس الخطاب السابق. العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك. وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء واجبة، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء. فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. يعني هل الشارع يأتي ويقول بأن الركوع واجب السجود واجب، أو يكتفي بأن يقول الصلاة الواجبة هذه الصلاة المركبة من أجزاء واجبة؟ يعني هل الشارع يأتي أيضا يجعل وجوبا شرعيا على كل جزء جزء؟ نقول لا داعي لذلك، لأنه إذا قال بوجوب الكل فالمكلف يعرف بوجوب الأجزاء، فإذا أراد أن يجعل وجوبا على الأجزاء فهذا يكون تحصيلا للحاصل فيكون لغوا، نفس الاستدلال السابق، لأن المكلف سوف يعرف أن الجزء واجب من جزء من وجوب الكل، فلا داعي لأن يأتي الشارع ويقول يجب الركوع، يجب السجود، يجب التكبير. ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا. ونتيجة ذلك هذه الآن تعتبر ثمرة للوجوب الاستقلالي، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه. فإذن عندنا تلازم بين هذه الوجوبات للأجزاء مترابطة ضمن هذا الكل، وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا يمكن أو لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها، فإذا سقط الجزء تسقط بقية الأجزاء. ومثال ذلك، إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب، وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله ولا مجال للتفكيك. فإحنا بين أمرين، إما كل الوضوء ثابت وإما كل الوضوء ساقط، ما عندنا أمرين. تقول أحيانا عندنا وضوء جبيرة، هذا أمر جديد بأن عندك تغسل كذا كذا وعندك وضوء الجبيرة، فهذا أمر جديد يأتي بعد أن سقط الوضوء بأكمله، يأتي وجوب جديد بوضوء الجبيرة. وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء. عندي وجوب استقلالي أول وجوب استقلالي ثاني، إذا الوجوب الاستقلالي الأول سقط الوجوب الاستقلالي الثاني باقي، الذي يسقط عندما يكون عندنا وجوبات ضمنية، إذا سقط الوجوب الضمني الأول يسقط الثاني ويسقط الثالث. نعرف الفرق بينما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء، وبينما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء. وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. فإذا في الوجوبات الاستقلالية إذا سقط الوجوب الاستقلالي الأول لا يسقط الثاني، في الوجوبات الضمنية إذا سقط الوجوب الضمني الأول يسقط الثاني. قد تقول هذا إشكال، قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها؟ تقلت بأن الوجوب الضمني الأول إذا سقط بقية الأجزاء الوجوبات الضمنية لابد أن تسقط، مع ذلك نرى أن الأخرس يعجز عن القراءة ولكنه يصلي بدون قراءة أو بالتمتمة بدون أن يقرأ، فإذا سقط جزء ولكن بقية الأجزاء باقية. الجواب على ذلك رد الإشكال، والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد. فإذا الخطاب الأول سقط، الوجوب الأول سقط، وأتى وجوب ثاني بدون قراءة، فعندنا هنا وجوبان. الأصول العملية تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.